بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صل عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في بداية هذا اللقاء الطيب بهذه الوجوه الطيبة أحسبها كذلك، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. الموضوع اللقاء عنوانه الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، قاعدة جليلة ومبدأ عظيم من مبادئ التشريع في الإسلام. فمن عدل الله جل جلاله أنه جعل جزاء سيئة سيئة مثلها، وجعل جزاء الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله عز وجل لمن يشاء. بل العجيب عندما تقرأ القرآن الكريم تجد أن الرب جل جلاله عندما يتكلم عن حال المؤمنين وحال العباد يوم العرض عليه يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. لابد أن تقف هنا. الله تعالى ما قال من عمل حسنة، بل قال من جاء بالحسنة، وهذا فارق كبير. في أمر الدنيا قال من عمل حسنة، لكن عند اللقاء يوم العرض عليه قال من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لماذا قال من جاء؟ ما قال من عمل حسنة؟ لأن العاملين للحسنات في الدنيا كثر، ولكن ترى من منهم يوم القيامة يجيء بتلك الحسنات. هي القضية. نعم، الآن نحن في طاعة، الحمد لله صلينا فريضة من فرائض الله، والآن نجلس في مجلس العلم، طاعة حسنة. لكن هل ترانا نحافظ على تلك الحسنات حتى الممات فنلقى بها رب البريات، أم تضيع منا في الدنيا قبل لقائه جل جلاله؟ هي دي القضية الخطيرة جدا. بنبقى قاعدين في طاعة، عملنا حسنة، خرجنا من الدرس، ممكن الشيطان يجتهد على بعضنا على باب المسجد هنا كلمة تخرج من سخط الله، لا يلقي لها الإنسان باله ولا يظن أن تبلغ به ما بلغت، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، أو كما قال النبي كلمة يقع في عرض فلان، أو يشتم فلانا، أو يغتاب فلانا، أو ينظر نظرة مش كويس. انتوا في مجتمعات غربية صحيح؟ الآن تروح يمين ولا شمال؟ هو كان عامل حسنة اتحولت لإيه؟ دي المشكلة الخطيرة جدا. عشان كده قال من جاء بالحسنة. علشان كده نسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الذي جاء عند الإمام مسلم عندما سأل النبي وأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ سؤال سهل جدا بسيط جدا. طبعا الصحابة أجابوا إجابة عرفية، أجابوا عن معنى الإفلاس العرفي المعروف بين الناس. مين المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. هذه إجابة معروفة، مفلس يعني ما عنده من المال ما يكفي. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده سكن يأويه، ما عنده مال يكفيه، هذا هو المفلس. طيب، فنقلهم النبي النقل الإيماني، لأننا في شريعتنا المعتبر عندنا الألفاظ الشرعية للعرفية، المعتبر الألفاظ الشرعية مش الألفاظ العرفية. فقال عليه الصلاة والتسليم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. الله أكبر. كان بيصلي؟ نعم. كان بيزكي؟ نعم. كان بيصوم رمضان؟ نعم، والنوافل كمان. طب ليش مفلس؟ الراجل ده ما شاء الله عنده أعمال جليلة عظيمة، صلاة وصيام وزكاة، فلماذا هو مفلس؟ قال: ولكن، وآهن من كلمة ولكن في لغة العرب، تسمى في اللغة العربية حرف استدراك، أي ما بعدها يخالف ما قبلها. إذا كان ما قبلها طيبا يبقى اللي بعدها إيه؟ خبيث. وإذا كان ما قبلها خبيث يبقى اللي بعدها إيه؟ طيب. فاللي قبلها كان طيب أهو صحيح؟ يبقى اللي بعدها إيه؟ مش طيب. يا رب سلم. ولكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته بالقضية هي ما راحش بيها، خلصت منه حسنات اللي عملها، خلصت. ليه؟ إنه ارتكب أمامها إيه؟ ذنوبا وسيئات ومشكلات وعقبات أذهبت تلك الحسنات، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه وعلى ديون لسه في بواء، أخذ من خطاياهم أي الذين أساء إليهم، اغتاب فلان ونم فلان وفتن بن فلان وسب فلان إلى آخره. طبعا صحيفة الأعمال يدون فيها كل شيء. هتقول لي: طب نعرف منه هو اغتابني؟ هيقرأ: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فتجد في صحيفة فلان ابن فلان في يوم كذا في الساعة كذا في المكان الفلاني اغتاب فلان. فلان بيسمع: أنا يا رب فلان أريد حقي منه. كلنا عايزين حسنة ننجو بيها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا رب سلم. لماذا تغتاب الناس إذن؟ ولذلك كان بعض السلفيين يقول: إذا كنت مغتابا أحدا لاغتبت أمي. فتعجب الناس وسألوه لماذا؟ قال: لأن أحق الناس بحسناتي هي أمي، بدلا من أعطي حسناتي لغيري أعطيها لأمي هي أولى. عايز يعلمنا من غيبة مضرة، مشكلة كبيرة جدا. تكلم عن نفس غيبهم ليه؟ ليه اللسان عمال الهضرة باستمرار؟ اضبط اللسان الله يرضى عليك. يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ سؤال من معاذ بن جبل. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذا ليس من باب الدعاء، ولكن هذا من باب عادة العاضد. هذه الكلمة تقال عند تعظيم الأمر يرحمك الله. يعني مش أنت اللي تسأل السؤال ده يا معاذ، يا من قال عنك رسول الله أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ بن جبل كيف تسأل هذا السؤال؟ مش أنت اللي تسأل ده. فكلتك أمك يا معاذ. وهل يقض الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي. يبقى ده ما جاش بالحسنات، هو عامل حسنات في الدنيا، عامل حسنات كثيرة، لكن أمامها جبال من السيئات فما وفتش ما وصلش. أقربها لك شوي، نضرب مثال كده محسوس ملموس من واقعنا. حضرتك في دول الغرب، ربنا من عليك وفتح عليك في فترة وجيزة جدا، بقت عندك شركة. فين جماعة الشركات؟ وراح يعمل شركة الشيخ عبد العزيز، عنده شركة، عمل مثلا كده ما شاء الله 1,000,000 يورو. كلام جميل، عنده 1,000,000 يورو مثلا. يعني هل خلاص بقى 1,000,000 دول كويسين، او ارجع بقى بلادنا اعمل مشروع حلو في البلد وابني بيت كويس واجيب سياره كويسه وعندي الاقارب كده ناس فقراء احاول اوسع عليهم انفق وجود ونعيش كلنا سعداء؟ كلام جميل، معاه 1,000,000 يورو خلاص كده ثروه. قبل ما يسافر البلاد بيومين جاله واحد فيه من الناس: السلام عليكم يا اخ عبد العزيز، انا عندي ليك مشروع كده. ازاي اعمل حاجه؟ انا عندي الحمد لله 1,000,000. قال له: 1,000,000 مين يا مستكتر؟ الزمن اكتر، خليهم 2,000,000. 2,000,000؟ ده فقط اسبوع واحد هنخش انا وانت البورصه اهو. ده صعب الشركه ان شاء الله. جزاكم الله خير. قال له: هنخش البورصه هي صفقه في اسهم على شركه كذا مضمونة أسبوع واحد بس ونضرب فوق. ماشي، خد يا سيدي 1,000,000. بعد أسبوع أزمة اقتصادية عالمية، دب بوب، الفلوس كلها إيه؟ طارت. كان لسه من أسبوع معاه 1,000,000 يورو. النهاردة جه للشيخ يقول له: يا شيخ الحقني، أنا عايز تشوف لي تمن تذكرة أرجع البلاد. إيه؟ خرب بيتي. ازاي؟ دخلت البورصة الفلوس ضاعت. مش ده كان معاه 1,000,000 يورو؟ لكن رجع البلاد بتيكت قرض اقترض عشان يسافر بلده، راجع طبعا ايد ورا وايد قدام زي بلغة اهل مصر عندنا، يقول لك راجع ايد ورا وايد قدام، مفيش حاجة. دخل البلد كله مهموم، هو متنكد، العيلة متنكدة، العملية بؤس، لأنه ما رجعش بإيه؟ بالثروة. أنت معايا كده؟ أهو ده اللي عمل حسنات كتيرة جدا جدا في الدنيا، قبل ما يخرج من الدنيا خسرها كلها، ضيعها. ضيعها بالذنوب والمعاصي والآثام، فضاعت منه قبل ما يعدي. ويعبر. بخلاف بقى واحد تاني قال لك لا يا عم الحاج 2 مليون ليه؟ ده كده 100 100 الحمد لله السلام عليكم، اهي خدت المليون بتاعي وراح على البلد، راح مشتري كده حته ارض 500 متر وبنى عماره جميله جدا، بسط اولاده وجاب عربيه دي اسمها ايه، كلاسه، اخلاص في كلاسه دي الحلوه دي ولا اللي هي بتاع 65 دي؟ انا مره ركبوني عربيه قلت لهم دي فتنه ما اركبهاش دي، واحد جاي المسجد عايز يوصلني مشوار جايب عربيه ب 90,000 يورو مرسيدس دي، قعدت قلت له دي فتنه ما اقدرش اركبها دي، انت راكبها ازاي؟ قال الكرسي مش عارف يروح ازاي ويعمل ازاي ويسخن لوحده ويتنفخ ويقول لا 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 يا عم الحاج انما العيش عيش الاخره، انزل يا عم الحاج نمشي على رجلنا احسن. فصاحبنا جاب العربيه دي مثلا بقى ومبسوط قوي، والجماعه قرايبه اللي كانوا تعبانين من ربنا جعله سبب في الخير لهم والعمليه بقت اشياء معدن، كله مبسوط كله فرحان كله سعيد لانه رجع بالثروه اللي هو عملها. صح كذلك انت وانت حرفنا على اللي عندنا من طاعات، نجونا لحسن الخاتمه، هتروح هناك سعيد. قال تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه، الله اكبر الله اكبر، فيقول هاؤم اقرءوا كتابي، تعالوا تعالوا اقرأوا كتابي زي الفل عسل. ده برضه رجع بالمسجد يا جماعة السلام عليكم بقلب جامد وهو داخل البلد، السلام عليكم معاه مليون يورو، يعني هناك في المغرب دول اضرب في كام يا ولد؟ اضرب في 10 10 ملايين، شوف هيجيب له كام ظلم من الارض ويظبط الامور ومش عارف مين، والفقير الحاج عبد العزيز الحمد لله على السلامه يا حاج تعال، ويعمل بقى الطاجين والمرميطه ويذبح ويفرع على الفقراء، مبسوط ومبسوط كل الناس 100 100، وكمان هيعمل له مسجد كمان في البلد ولا ايه؟ هنا ان شاء الله كله ان شاء الله طبعا مش عايزين تردد في الخير على طول يقبل. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، الظن هنا بمعنى اليقين، أنا كان عندي يقين إن في مبعث في آخر، طب النتيجة إيه؟ فهو في عيشة راضية، الله أكبر. قال بعض العلماء إذا كانت العيشة راضية فما بالك بمن يعيشها، العيشة نفسها راضية راضية، العيشة نفسها الجنة نفسها راضية، طب أنت شكلك لما تدخل الجنة اللي هيعيش فيها شكله إيه؟ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، الله أكبر. بقى سعيد وأسعد من حوله، لأن الصالح يوم القيامة له شفاعة بأمر الله بإذن الله، يشفع في أقاربه في زوجه في ولده في أقاربه، الله أكبر، يسعد كل الناس. مش بس كده، ده كمان يسعد أبويه ويلبسهما تاج الكرامة وحلة الكرامة إذا كان من حملة القرآن، الله أكبر، هيسعد كل اللي حواليه منه. طب الناحية الثانية بقى اللي خسر كله في الدنيا، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه. يا رب سلم يا رب سلم. ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. اللهم سلم. علشان كده قال من جاء بالحسنة. ها ايه رأيكم؟ نحافظ ده ولا ايه؟ نحافظ على اعمالنا، نحافظ على اقوالنا عشان ننجو. الدنيا يا جماعة هلخصها لك في 3 كلمات، احفظهم كويس. الدنيا تغر تضر تمر، فقط هي دي الدنيا. تغر هتبعدك ان شغلت بيها، تضر هتضرك وتهلكك، وهتمر. انت عندك كم سنه اليوم؟ نعم 32 سنه، وانا عندي 44 سنه. هل هنعيش قد اللي عشناه؟ لما اسالك واسال نفسي ال 32 سنه عدوا عليك ازاي؟ من 30 سنة جريوا. أنا كنت لسه زي النهاردة نازل مدينة فرانكفورت من 7 سنين، كنت جاي ناوي أقعد 3 شهور فقط، والله بعقلي الآن كنت جاي بدعوة لأن أقعد 3 أشهر فقط. دلوقتي 7 سنين عدوا لكنهم يوم، ما شعرتش بيه. 7 سنين، الله أكبر. العمر بيجري يا جماعة، بيجري. اسأل نفسك كده. عشان كده لازم تنتبه، وأنا لازم أنتبه. أحد أئمة السلف سأل رجلا كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال منذ 60 سنة وأنت مسافر إلى الله يوشك أن تصل. قربت أوي، خلاص الموت قريب منك أوي. أعمار أمتي بين 60 و70. فقال الرجل فماذا أصنع؟ قال إن أصلحت فيما بقي غفر لك ما مضى، وإن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وبما مضى. فنلحق نفسنا يا جماعة. الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. سبحانه، كلنا ذو خطأ، نحاول نتوب توبة نصوح، نستغفر عن الماضي من ذلات وأثام، ونعزم عزما أكيدا على عدم العودة، ونبدأ نجتهد في الطعام وأعمال البر والخير، ونحافظ جدا على أعمالنا. لما تعمل عمل صالح حافظ عليه قوي، حافظ عليه قوي، اوعى تختار. نضبط اللسان والفرج، نبقى كده. قال عليه الصلاة والتسليم فيما رويه عن رب العزة جل جلاله، قال ضمنت لابن آدم الجنة إذا ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه. الله أكبر. يعني اللسان والفرج، اضبط ده، الآفة ده، العضو الصغير ده، تبقى أنت في ألمانيا ولا يسلم منك اللي قاعدين في المغرب العربي وانت قاعد هنا. أو والله العظيم حتى الأموات، والله يا جماعة ناس بتخرج الأموات من قبورهم وتهتك أعراضهم، والله العظيم ما تركوا الأموات. شوف اللسان، شوف راح فين ابن ايه، راح من القبور. فلان مات من سنين، ناس ربما على اعتاد الجنة واحنا عمالين نقطع فيهم ونجرح فيهم ونسد فيهم. عشان كده سيدنا النبي قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بدأ باللسان. ليه اللسان؟ هو أخطر، نعم أخطر، لأن أنا بإيدي ما أقدرش أأذي إلا اللي طوله إيدي، إنما الثاني بيروح أي مكان، بيروح أي مكان، صح؟ فحافظ الله يرضى اللسان والفرج احفظهم لله عز وجل. ده تمهيد بين موضوع الليلة اللي عنوانه الجزاء من جنس العمل. شوف عملك انت بتعمل ايه، هتجاز عليه. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بمفهوم المخالفة القول اذا كان خبيثا لا يرفع ولا يصعد، والعمل اذا كان صالحا ليس بصالح لا يرفع، دي قاعدة. يبقى اللي يرفع العمل الصالح، اللي بيصعد لله الكلام الطيب، غير كده ناين ناين تلك العملية. فالنهاردة هنقف أمام حديث من أحاديث نبينا عليه الصلاة والتسليم، كم سمعناه وكم قرأناه، ولكننا نريد أن نقف مع بعض الفوائد المهمة. كثيرون يسمعون ويسمعون ويسمعون، ولكن فين التدبر والتأمل وفين العمل؟ مشكلتنا يا جماعة حقيقة من ضمن مشكلات الأمة أن الكثيرين يحفظون النصوص، ده حق. تكلم مع أي إنسان في أي موضوع يجيب لك الآية ويجيب لك الحديث، ابدأ أي آية أقولها يكملها لك، أي حديث يكمله لك، لكن انظر للأعمال فين التطبيق لهذا الكلام، قليل وقليل ما هم. عشان كده احنا عايزين نطبق ما نسمع وما نتعلم، وده يا جماعة الفارق بين الصحابة وبين من جاء من بعده. لو تلاحظ كده أمر مهم جدا، إن الصحابة كانوا يسألون عن العمل، ومن جاء من بعدهم يسأل عن العلم وقل أن يسأل عن العمل. الصحابة يسألوا عن إيه؟ عن العمل. أضرب لك أمثلة. يأتي السائل منهم رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. شوف السؤال جالس عن رجل عن عمل، عايز عمل أعمله ربنا يحبني والناس يحبوني. قال: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس، أو كما قال النبي. فده بيسأل عن العمل، يجي السائل: يا رسول الله، حديث الإمام مسلم من رواية عبد الله بن مسعود يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ في رواية: أي الإسلام أفضل؟ لأن لفظة الإسلام تأتي بمعنى العمل، ورضيت لكم الإسلام دينا يعني عملا، لأن الدين في لغة العرب تيجي بمعنيين. المعنى الأول يجي الدين بمعنى العمل، المعنى الثاني بمعنى الثواب على العمل. مرة ثانية، الدين لما تقرأ القرآن والسنة تجد أن لفظة الدين لها معنى، يعني الأول بمعنى العمل والثاني بمعنى الثواب على العمل. الدليل قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يعني ايه؟ يعني يوم الحساب. الدين هنا بمعنى ايه؟ الحساب، يعني الثواب على الاعمال، الجزاء. خلاص. كذلك نقرا قول الله تعالى: وما ادراك ما يوم الدين. ثم ما ادراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. يبقى الدين بمعنى ايه؟ حساب والثواب على الاعمال. طيب اقرا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أكملت لكم دينكم. يعني دينكم يعني عملكم الإسلام بتاعكم، دينكم والإسلام العمل. الله أكبر. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي ارتضيت لكم الإسلام عمل، عملكم الإسلام، إن الدين بمعنى العمل، بمعنى إيه؟ العمل. علشان كده المقول لا تقول كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. وصل الدين؟ كما تعمل تجازى. فلما يقول ابن مسعود يا رسول الله أي الإسلام أفضل، يعني أي العمل أفضل، العمل اللي نعمله ده كويس، العمل كويس، قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي إيه كمان؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يقول فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدت النبي لزاداني، يعني لو سألت فانا هيزودني صلى عليه عليه، ولكن كان من شدة حبهم للنبي لا يشكون على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التكليف. آخر يسأل النبي عليه، كما جاء في الصحيح أيضا، يا رسول الله أي العمل أفضل، حديث البخاري، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف، أو كما قال النبي. فكانت أسئلتهم عن إيه بقى؟ عن العمل. يا رسول الله من نجاه؟ كيف أنجو؟ يعني عايز يعلمه إيه الأعمال اللي أعملها عشان أنجو. من نجاه؟ قال قل آمنت بالله ثم استقم. إذا كانت أسئلتهم عن إيه؟ عن العمل. طب تعالى شوف أسئلتنا احنا، ها قل من يسأل عن عمل، لكن يجي يقعد يقول لك عم الشيخ أيه في سورة البقرة، نعم ربنا قال ولا تقرب هذه الشجرة، أيه نعم، شجرة إيه؟ تفاح ولا تين ولا عنب؟ والله الله أعلم. الله ما قال والنبي ما قال، بتبحث ليه؟ ده من باب علم لا ينفع وجهل لا يضر. طب عرفت شجر البطيخ هنستفاد ايه؟ ايه اللي استفدته؟ بالله عليك رحت عم الشيخ ايوه سيدي اتفضل، قال لأم سيدنا موسى اسمها ايه؟ طب عرفت اسمها تستفاد ايه؟ هي دي القضية، هتفيدك ايه في العمل؟ اخته كان اسمها ايه؟ عليه السلام. حاجة غريبة، قال لأ عم الشيخ صحيح العصاية بتاع سيدنا موسى تدخل الجنة؟ حول الكتب يا اخي دخلت خرجت، هتفيد تستفيد انت ايه؟ عصا موسى تخش الجنة ولا تخرج من الجنة؟ ماشي كده؟ حاجة امر عجب. ايه زي اذكر احدهم ارسل رسالة للامام الشعبي رحمه الله بيقول له ما اسم زوجة ابليس؟ تخيل وصلنا لفين؟ ده الزمن الشعبي، ما لا شر زماننا احنا ربنا يستر. ما اسم زوجة ابليس؟ شوف بقى الامام رد عليه قال له ايه؟ قال ذاك عرس لم احضره. انا ما حضرتش فرح ابليس عشان اعرف اسم زوجته ايه. مشكله كبيره جدا. واللي يقول لك نمله سيدنا سليمان كان ذكر ولا انثى؟ يا اخي اسمها نمله، الله يهديك نمله، سيما ذكر ولا انثى؟ يعني امر عجاب. اذكر في بلدنا في القاهره كان عندي خطبه جمعه، وكنت خارج من البيت متاخرا قليلا نظرا لبعض التليفونات اثناء ساعات كده يجي لك قبل الجمعه تتصل اللي عنده فتوى اللي عنده مشكله. فاي يوم خرجت متاخر شويه فبركب المترو بقى بكري عايز الحق المسجد، لسه هركب المترو واحد عم الشيخ راجل مسن كده عم الشيخ، قلت يمكن عنده مشكله اهم، مش مشكله الناس ينتظروا شويه نشوف الراجل المسن ده عنده ايه. رحت واقف طبعا المترو مشي، تنتظر بقى كمان 10 دقايق عشان يجي واحد غيرك ان شاء الله. خير يا عم الحاج اتفضل حاج خير. قال لي له ماسك جورنال كده جريده، قال لي يا عم الشيخ معلش انا والله داخل المسابقه بتاعه رمضان. قلت له ايوه اتفضل. وجاني سؤال كده مش عارف اجاوب، قلت له يا عم الحاج انا عندي خطبه الجمعه انا في المسابقه. انا قلت عندك مشكله، وانا بضحك كده بضحك مع عادي جدا يعني. قول السؤال يا عم الحاج ابو الهلال، قال لي ايه سوره من سور القران الاسماء الفاضحه؟ قلت له التوبه. التوبه سوره التوبه. ورحت متاخر الخطبه عشان كانوا منتظرين طبعا. مشكله وقفك عشان ايه؟ المسابقه. اذا عشان كده يا جماعه حالنا زي ما انتم شايفين، شوف الامه حالها عامل ازاي. والله الصدق من اعمالكم سلت عليكم. رضي الله عن عمر الفاروق في زمانه قيل ان الارض زلزلت، يعني زلزلت كده، عارف الزلزال؟ المدينه زلزلت. ماذا صنع عمر؟ امسك عمر درته، كان معاه جلده كده اسمها الدره، وضرب الارض بها وقال اثبتي الم احكم فوقك بالعدل؟ فثبتت الارض بامر الله رب العالمين. الم احكم فوقك بالعدل؟ تهتز ليه؟ عمر عارف لماذا تهتز الارض، في مشكله، في ذنوب، فراح ضربها تظبطي. فلم احكم فوقك بالعدل، خلاص. دلوقتي بنسمع بقى انقلابات، احداث، يا رب سلم. اعمالنا والله يا جماعه، والله اعمالنا، احنا بعدنا كثيرا عن الله، بعدنا كثيرا عن هدي النبي محمد. شوف حالنا مع بعضنا يا جماعه. انا بقى لي 7 سنين في اوروبا، في المسجد الواحد كم من مشاكل تجد. ده فين مع المصلين؟ يعني دول الصف ودول ناس كويسين، دول المسجد، تجد الاخ زعلان مع اخيه، وده بينفخ من ده، وده مستني ده غلطه، وده مش تحتنا في ايه. طب اذا كان احنا حالنا داخل المسجد كده، امال اللي بره حالهم ايه؟ انت متخيل الوضع؟ احنا كده مع بعض، ده متمني ده غلطه، وده واقف ده على الواحده، ايه ده ايه ده ايه ده. نفسه مفضور، فلازم نرجع. أعد هذه نفسه مفضور، يعني ايه؟ يعني الصدر مملوء احزان، عايزين انفسها بين يديكم. عشان نرجع، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. الله عدل سبحانه، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى الابتلاءات اللي احنا شايفينها دي كلها ليه؟ عشان نرجع. صوت رحمة يقودنا الله به إليه. تجد هنا ابتلاء، وهنا ابتلاء، وهنا ضيق، وهنا قرب، هنا دماء تسيل، وهنا مش عارف ايه. ارجع بسرعة، طول طول الى الله، قول يا رب ارفع، يا رب اغفر، يا رب. من عقيدة المؤمن انه لا يحدث في كون الله الا ما اراده الله، فلا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن، ولا يولد مولود، ولا يموت ميت الا بامر من؟ بامر الله. خلص العمليه. ولا ينزل بلاء الا بامره، ولا يرفع الا بامره. اذا هو الذي حدد البلاء موعده، وهو الذي يرفعه، فالجا اليه. خذ بالاسباب، سر من قدر الى قدر، واتق الله، وقول يا رب، يا رب نجينا وفرج كربنا واصلح شاننا. لازم نرجع يا جماعه، لازم نرجع. يبقى الجزاء من جنس العمل، وكل شيء بيحدث في الكون بحكمة، لأن الله هو الحكيم. اوعى اوعى يجي لك شك ده، ليه بيحصل كذا هنا؟ ليه هنا؟ وليه هنا؟ سبحانه الحكيم، كل شيء بحكمة، لازم تثق في ده. في الحديث الذي رواه أبو الشيخ الأصبهاني، جلس نبي من أنبياء بني إسرائيل بجوار بئر ماء، فجاء فارس إلى البئر فنزل فشرب، ثم صعد فسقطت نقوده في البئر، وانصرف. بعد قليل جاء راعي غنم إلى البئر، نزل فشرب وسقى غنمه، فلما صعد وجد النقود فأخذها وانصرف. بعد قليل جاء شيخ كبير مسن، نزل إلى البئر فشرب، ثم جلس على قفها ليستريح ويلتقط أنفاسه. القفل وسور البئر حجارة، رجل مسن بياخد نفسه. بعد قليل عاد الفارس يبحث عن نقود فلم يجدها، فوجد الشيخ الكبير على كف البئر فقال: أين نقودي؟ قال: ما أخذت نقودك. قال: بل أخذت نقودي. قال: لا والله. قال: أخذتها. دارت مشاجرة بينهما، فأخرج الفارس سيفه فقتل الشيخ الكبير. الله أكبر، إيه الأعمال الجسام دي؟ الرجل ما سرقش الأموال ولا خد الأموال وقتل ظلما في الظاهر، أهو صح المشهد الآن ده ظلم، الرجل قتل ما عملش حاجة، طيب. والراعي هو اللي خد المال، خد المال ومشي. عشان اقول لك خلي بالك اللي بيدور حوالين منك، في بعض الامور ربنا يكشف لك فيها الحكمه، وبعضها يخفي عنك الحكمه عشان يستخرج منك الايمان والتسليم لله. فهذا النبي قال: يا رب جل لي عن الحكمه. شاف مشاهد كده في ظاهرها، واحد انظلم واتقتل، واحد خد المال وما تعاقبش، واحد هو قتل ومش هيتعاقب عشان مال قتل شيخا كبيرا، يا رب جل لي عن الحكمة. فأوحى الله إليه فقال: والد الفارس سرق مال والد الراعي، فرددنا المال إلى وارثه، وهذا الرجل الكبير قتل والد الفارس فاقتصفنا منه. فقال: رب ما أحكمك وما أحلمك. أحيانا أنت ترى مظاهر بؤس لكن ما تعرف فين الحكمة. أقول لك: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اعلم أنه ما يحدث في كون إلا بحكمة متناهية، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها، لكن لازم يكون عندك الإيمان ده والصدق ده، كده لابد ترجع لله عز وجل. خلينا معانا حديث جاء عند الإمام مسلم نسمعه كثيرا، هنمر عليه كده مرورا سريعا. إلا عشاء عندكم على الساعة كام؟ طيب الحمد لله في وقت هنا، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. كما ذكرت لك حديث عند الإمام مسلم، كثيرا ما نقرأه وكثيرا ما نسمعه. تعالوا نشوف كده الحديث معا. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلي بالك الحديث بيتضمن سبع قضايا هامة جدا عشان تنتبه معي، عشان أسألك آخر الدرس عن كل قضية باختصار كده. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، نجيب بس الصفحة، أيوة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. حديث جاء عند الإمام مسلم في صحيحه، في سبع قضايا مهمة أوي كلنا حافظين الحديث ده أو حافظين بعضه، صحيح؟ اسمعوا مرة ثانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما قال النبي. القضية الأولى في هذا الحديث وهي قضية التنفيس عن أصحاب الكروب. يعني إيه التنفيس؟ أنت عارف النفس اللي بيخرج منك ويدخل اسمه نفس، صحيح؟ هو ده النفس. أنت لو لم تدخل النفس تشعر بالضيق والاختناق، صحيح؟ وإذا دخل فيك النفس وما استطعت أن تخرجه كذلك ضيق، مش قادر أتنفس، هموت، صحيح؟ فأنت محتاج للنفس ده عشان يرفع عنك الكرب ويرفع عنك الغم والهم والاختناق. كذلك المسلم اللي في ضائقة عنده كرب معين محتاج لمن ينفس ايه عنه، ياخد نفس هيموت، محتاج انت. فتيجي انت كمسلم تنفس عنه، فقير محتاج ثمن الطعام، فجيت انت عملت ايه؟ جبت له اكله، عملت ايه؟ نفست عنه كربة، رفعت عنه حرج. طيب عنده ابن عار مش عارف يكسوه، ضاقت الامور، جيت انت كسيت له الولد، ده اسمه نفس، ها يعني يتحرك بس شويه كده. من نفس، الله اكبر، عن مؤمن كربة، كربة من الكرب، من الضيق، من الهم، من الغم، حاجة غمان، حاجة تعبان، الله أكبر. فتيجي انت تكون سبب في التنفيس ده، جزء يسير من مالك أو من مجهودك لأخيك المسلم. كثيرا مع كل الإخوة في بلادنا، انت مثلا بتاخد باليورو، اليورو في بلادنا نقيمة عن هنا، أنا مثلا من مصر اليورو بيعمل حوالي 8 أو 7 ونص أو 9 على حسب الحال، صحيح؟ طيب يعني أنا هنا الخمسين يورو لما أروح أعمل بيها كده شوبينج بلغة الغرب أو أين كوفن بتطلع بتاعة كده صغيرة في إيدك مش عارف فيها حبتين إيه لكن الخمسين يورو في مصر يعني ممكن تأكل أسرة لمدة أسبوعين كاملين، أفطار وغدا وعشاء. نعم 50 يورو دي اللي انا باخدها كده، الشيخ رياض الله يبارك ده شغال على طول على قلبي دي، يدخل كده يجيب لك مش عارف الكرواسون والشوكولاته يدفع له 20 يورو بتاع الشوكولاته قد كده مش عارف كرواسون مش عارف مشروب شكرا، بيفطر بيهم بس ده 20 يورو مش عايز اتكلم اقول تاني. طيب فكنت بقول للاخوه لو كل اخ منكم في بلاده شوف أسرة من قريبه، مش نقول لك غريب عنك، قريبك، خالك، خالتك، عمك، عمتك، شوف الأسرة. أكيد يا جماعة في عائلاتنا في أسر فقيرة كتير في بلادنا، صح؟ لو 100 يورو كل شهر، كل شهر 100 يورو تكفيهم شهر، انت ما تكتفكش يومين ال 100 يورو، بتخش كده تك 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 شكرا، لو قلت لك قلت عزمت الاخوه على طاجين ولا مش عارف ايه، شكرا ال 100 يورو راحت. لو رحت خدت اخوانك كده تغديهم في مطعم، ال 100 يورو راحت صح غدوه. لكن في بلادنا ممكن تكفي شهر اسره، او والله العظيم 100 يورو 100 يورو في الخفاء من غير ما حد يعرف. لازم يكون لك بينك وبين الله سريرة، عمل خفي. الأخفياء الأتقياء اللي محدش يعرف عنهم حاجة، 100 يورو كل شهر تروح لأسرة في العائلة تكون فقيرة من غير ما حد يعرف، ولا حد يعرف ممكن تبعت، اتحايل كده إن محدش يعرف. الله أكبر. وشوف الثمرة عليك أنت في الدنيا قبل الآخرة. والجزاء من جنس ايه؟ انت هتنفس عن اسرة مسلمة قربة من قرب الدنيا. ربنا في قال على لسان النبي اهو، من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. وما اعظم قرب القيامة يا الله. فدي اول القضايا، قضية تنفيس القروب عن المسلمين، والأمة فيها كثير، والواقع قدامك مش محتاج ان حد يعلق عليه، فكل يختار لنفسه بابا يكون في السر بينك وبين الله عز وجل، محدش يعرف عنه شيء. هذه واحد. القضية الثانية، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير على المعسرين. الله، معسر يعني ايه؟ يعني فقير جدا، ربما يكون عليه دين مش عارف يسدد، حالته تعبانه جدا، محتاج حد يعينه ياخد بايديه ييسر له اموره، فتيجي انت تكون السبب. في الحديث الصحيح عند البخاري ذكر النبي عليه الصلاه والسلام قصه تاجر، تاجر كان يعامل الناس. طبعا عارفين في التجاره طيب يقول له عنده أموال عند الناس، ده اشترى منه ما دفعش، وده مش عارف مأجل، وده على التخطيط، فله أموال عند الناس. فيرسل فتاه الغلام بتاعه يقول خذ من الموسر وتجاوز عن المعسر، فيقول الله جل جلاله عبدي لست أكرم مني، خذوا عبدي إلى جنتي. الله أكبر. ده عمل بسيط جدا، واحد مديون مش عارف يسدد، اديله فرصه براحتك، معرفش برضه وانت متاكد انه فعلا ظروفه تعبانه مش بيماطل، نقول لك اديله كمان فرصه يسر عليه. الله يبارك فيك، عشان ربنا يسر عليك. مش قادر خالص، اعفو عنه يا اخي. مش ربنا قال كده في القران، ومن كان بالعسرة فنظرة إلى ميسرة. وبعدين وأن تصدقوا خير لك، مش قادر عفونا عنك. شوف دي أثرها عليك في الدنيا قبل الآخرة إيه، لأن الجزاء هنا ده حال. قال يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الله أكبر. تقول لي عم الشيخ بنعمل، بس ما فيش برضو مش شايفين التيسير. انت اللي مش شايف لانك نظرتك للماديات فقط اللي بتسال السؤال ده، لان التيسير مش معناه في الفلوس فقط، تيسير في صلاح زوجه تلاقي بيتك هادئ، تيسير في صلاح ولد تلاقي اولادك ذريه طيبه، تيسير في صحتك وبركه في عملك وبركه في مالك حتى وان قل، لان ده عام شامل. تيسير في العلم في الفهم، تيسير للاعمال الصالحات. يا اخي شوف ربنا وفقك بيت المسجد، كم من مسلم الان يزعم الاسلام بعيد عن المسجد، وانت ربنا اختارك واصطفاك للمسجد، جيت المسجد. ممكن الان اللي قاعد في الديسكو صح، واللي في السينما واللي في المسرح واللي في الشوارع واللي بيخبط واللي بيقتل واللي بيسرق واللي بيزني واللي واللي وانت فين؟ فين انت الان؟ بس احمد ربنا. والله العظيم نعمة عظيمة جدا. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، حطك فين، أنت فين الآن، هذا مقامك عند ربك، أنت من أهل ذكره، فيكفيك هذه نعمة. فما تبصلهاش ماديا دايما، تبصلهاش بالإيه، بالورقة والقلم، لا لا لا، العطاء وافر. يبقى القضية الثانية التيسير على المعسرين. القضية الثالثة، ومن سطر مسلما، ستر المسلم. الله أكبر، هحط لك كده بعض الأسس الهامة جدا لازم تحفظها كويس أوي، الله يرضى عليك، قول أمين. الأساس الأول تحفظه كويس أوي، المسلم يلتمس الأعذار، والمنافق يلتمس الزلات. دي أساس مهم أوي. الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق إن أهل الإيمان دايما يلتمسوا الأعذار لإخوانهم، أهل النفاق لا، يتمنى لك غلطة عشان ينشرها بين الناس. أدي أساس. الأساس الثاني، الفارق بين أهل الشر وأهل الخير. أهل الشر إذا رأوا عليك خيرا كتموه، وإذا رأوا شرا نشروه وأذاعوه، وإذا لم يعلموا عنك شيئا اختلقوا عليك وكذبوا، من لك إشاعات وأكاذيب وأباطيل، ويسوت سمعتك عند الناس، وحسد وبغض، عارف، دول أهل الشر. أهل الخير إذا رأوا عليك خيرا نشروه وأذعوه، عملت حاجة حلوة عايز يقول لكل الناس، الله يبارك له فلان، الله يدي خير، الله يرضى عليه، ربنا يبارك له، شوف بيعمل إيه، شوف بيعمل، الله يكرمك، وينشره بين الناس. وإذا رأوا شرا كتموه ونصحوا لك فيما بينك وبينهم، تعالى كده خطر بلاش، الله يرضى عليك، ويكتموا ما يظهروش للناس. طيب ستر. واذا لم يعلموا عنك شيئا لم يختلقوا ولم يكذبوا، لان الاصل فيك البراءه، براءه الذمه، دول اهل الخير، اسس مهمه جدا. عشان كده عبر بعضهم فقال المؤمن اذا راى خيرا نشره، واذا راى سلمه سترها، والمنافق على عكس، لما يشوف الخير أكنه عميان مش شايف، ما يشوفش لكمة حسنة. الله أكبر، لأن ده عين سوء، عين السوء كليلة عن رؤية الطيبات، بخلاف عين الرضا، عين الرضا كليلة عن المساوئ، ما تشوفش الوحش لكن تشوف عليك الايه، الحلو. وياما أمثال جميلة جدا في بعض بلادنا كده، يقول لك الحجرة من الحديد تفاحة، عند أهل الجزائر صحيح؟ الحجرة من الحديد تفاحة، ما هيش حجرة. وعندنا يقول لك في مصر حبيبك يبلع لك الزلط، وعدوك يتمنى لك الغلط. عارف الزلط يعني الحجرة. حبيبك يبلع لك عادي، يعدي يعدي، عارف، يقول لك كبر دماغك، اللي اسمه التغافل عن أخطاء إخوانك، اعمل نفسك مش شايف، تغافل ولا إيه، عدي دي وعدي، يلا في مش مشكلة. الله أكبر. والمعاصي تنقسم، إما أن تكون في السر وإما أن تكون مجاهرة. الأطلق معاصي السر لو علمتها أن تسترها ولا تظهرها، إلا إن تعلقت بحقوق مالية كسرقة، لازم تبلغ من يمنع السارق عن السارق. إنما أمر آخر معصية بس في السر، ما تكشفهاش، الله يرضى عليك، ما تفضحش أخاك، ما دام هو عملها سرا اوعى تظهرها للناس، لكن انصحوا بينك وبينه، ده الستر. فالأصل في المعصية الستر ما دامت في السر، انما المجاهر لا حرمه له، قال النبي كل امتي معافى الا المجاهرين، لا حرمه له، الذي جاهر بالفسق ده قدام الناس ما لا حرمه له. احنا بنتكلم على عمل في السر، شفت مثلا واحد سمنا على موقف مش كويس كده بينك وبينه، انصحه بعدين، لكن اوعى تكشف، اوعى تفضح، اوعى تهتك الستر. حتى في مقام التربية احيانا كثير من الاباء بيخطئوا خطأ جسيما في مقام التربية. ممكن الابن يكون يعني بعد شوية عن الطريق، خلاص كده بيعمل معصية بس بيستخبى منك، ما تجيش تفضحه وتكشفه. عارف ليه؟ لانك كده بعد ما كان بيعملها حياء وخوفا، ما دام اتعرفت هيتجرأ عليك بعد كده، فانت فشلت في تربية الولد. خلاص اوعى تجاهره وتفضحه، لان كده خلاص ده هو كان بيخاف فعملها سرا. ممكن تعالجها ازاي بقى؟ كما كان يفعل النبي محمد، ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا وكذا. تبين اضرار المعصية من غير ما يشعر، من غير ما يحس ان انت قصده هو، ماشي كده؟ عشان تربيه صح، طول ما عنده حياء خلي الحياء موجود فيه، اوعى تكسره، لانك لو كسرت حياء ولدك تجرأ عليك، ولو تجرأ بعد ما كان بيعمل في السن خلاص قدامك بقى، خلاص مفيش فايدة. انا كنت بخاف، هخاف ليه دلوقتي؟ عادي بقى اللي معاك اعمله. فانت انتوا في مجتمعات صعبة شوية، فانتبهوا في مقام التربية كيف نعالج. حاجة تانية، كتير من الاباء والامهات للأسف الولد مثلا مقصر شوية في الدراسة، يجي لنا ضيوف، جت خالته ولا عمته ولا قريبه ولا الجيران، يا بليد قدامهم ما شاء الله عليك، ما بيذاكرش، درجاته زي الزفت، زي وحشة خالص، شكرا كسرت الولد خلاص، ضيعتيه منك، ضاع الولد مننا خلاص، لان احنا عملنا له علة نفسية، خطأه ما يظهرش على الناس، خليه بيننا وبينه، نعالجه بيننا وبينه مش أمام الضيوف، ماشي كده؟ الولد مثلا في بعض الأولاد لأمور وعلل معينة يصاب بمرض اسمه البول اللا إرادي، يبقى نايم يتبول حتى وإن كان مثلا 8 سنين 10 سنين، في أحيانا تيجي أمه بقى قدام الضيوف، يا أخت الله يكرمك أسأت وما أحسنت، اتقي الله، هكذا فيجوز. عشان كده نشأنا أجيالا لا تصلح لحمل هم دين، كلها علم نفسية وأمراض، عندهم حقد على المجتمعات وكراهية وكذا وكذا. ليه؟ من سوء التربية، ما تعلمناش نصطر، اتعلمنا نفضح، وبنفضح أقرب الناس لينا. نشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول بئس العبد يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يصبح فيخرج سرها، وبئست المرأة تفضي إلى زوجها ويفضي إليها ثم تصبح فتهتك ستره. أدق تفاصيل حياتنا بنحكيها لأصحابنا، دي مشكلة خطيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. إزاي يا أخي أنت مسلم كيف تفتح بيتك؟ والأخت كمان أمها بتاكل إيه؟ ده أنا حالتي بؤس بيأكلني كذا. يا أختي اتقي الله، يا أختي اتقي الله. شوف سيدنا إبراهيم الخليل عندما زار ولده إسماعيل وكان تحته امرأة ولكنها كانت تفشي السر، فذهب إليه إبراهيم، طرق بابه، أين إسماعيل يا بنيتي؟ قالت ذهب ليستعذب لك من ماء العذب. قال من أنت؟ قالت أنا زوجه. أنت شفته؟ كيف حالكم يا ابنتي؟ قالت بئس الحال، نعيش في ضيق وكرب. الله أكبر. قال يا ابنتي إذا عاد إسماعيل كن له يقول لك الشيخ الكبير غير عتبة بابك، غير العتبة دي ما تنفعش زوجة. لما جاء إسماعيل قالت جاءنا شيخ كبير سألني عن حالنا فأخبرته، قال ماذا قال لك؟ قالت يقول لك الشيخ الكبير غير عتبة بابك، قال هذا أبي خليل الرحمن إبراهيم يأمرني بفراقك فأنت بئس الزوجة، الحق بأهلك. ما تنفعيش أنت زوجة، أنت ما تنفعيش زوجة، أنت أفشيت سر البيت، لا أمك تعرف ولا جيرانك ولا صاحبتك تعرف بتاكلي وبتشربي إيه ولا بيعمل إيه اللي بيحصل في البيت أبدا بإصرار. بيوت يا جماعة الله يرضى عليك. فننتبه لهذا. إسماعيل تزوج بامرأة أخرى ولكن كانت صالحة، جاء الخليل مرة ثانية ليزور ولده، خرجت للزوجة الصالحة، يا ابنتي أين زوجك؟ أين إسماعيل؟ قالت في الخارج. قال من أنت؟ قالت أنا زوجك. قال يا ابنتي كيف حالكم؟ قالت نعم الحال، نعيش في خير وسعادة. قال بني ما طعامكم؟ قالت الثريد والطمر. قال بارك الله لكم في ثريدكم وفي تمركم. الله، قول يا بني لإسماعيل إذا عاد يقول لك الشيخ الكبير ثبت عتبة بابك. هي دي الزوجة اللي تحفظ بيت زوجها، إذا كان في خير تذكره، ضيق لا ما تفضحش، هذه الزوجة الصالحة. فلما جاء أخبرته قالت هذا أبي خليل الرحمن إبراهيم يأمرني بالحرص عليك فأنت نعمة. الزوجة، الزوجة اللي تحفظ بيتها، تحفظ زوجها مش اللي تفضحه، دي مش زوجة، ما تصلحش تكون زوجة. الزوجة أمينة على زوج، أمينة على أولاد، أمينة على بيت. ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة. كيف نتعود يا جماعة نستر إخواننا المسلمين إذا أخطأوا؟ عافك في السر، استره وانصح له، ما تفضحوش، اوعى تفضحه، الله يرضى عليه. مشكلتنا يا جماعة إن احنا فعلا في بعض الناس عندهم ديدة للفضيحة، حب قوي إنك تغلط. ده مش بس كده، ده حتى مع أهل العلم والدعاء. طليت الأمة بمرض خطير جدا سماها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى المهمة الإبليسية، وسماهم غزاة الأعراض بالأمراض، ما يسيبوا عالم ولا داعي إلا يسقطوه، هم كله يتصيد الأخطاء والزلات فقط، وعينيه بتعمى عن الحسنات والفضائل. ودي مشكلة خطيرة جدا. لا، الإسلام يعلمنا الستر. المرأة الغامدية عندما أتت النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله إني زنيت فطهرني، احمر وجه النبي حياء وأعرض عنها. يا جماعة الإسلام لا يتشوف في تطبيق الحد، إدراء الحدود بالشبهات. الإسلام يدعو للستر، النبي أعرض عنها 4 مرات، وبعد كده لما أقسمت أنها حبلى من الزنا لا ترجعي بقى لما تضعي نصيبكم، وبعد كده وضعت وجات له مرة ارجع لما تستمعي عن القضاء. الله أكبر، وده الإسلام. وما سألها عمن زنى بها، إن الأصل إيه؟ الستر. مدام ستره الله خلاص ما نفضحوش، ما نتبعش. ده المسلم. في ناس بقى همهم تتبع العورات دي. قال النبي عليه الصلاة والسلام من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف داره، أو كما قال النبي. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إياكم والظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. أيوة، أيوة، تتبع العورات وتتلصص عشان تحظى بخطأ أو ذلة، وبعدين ما تحكمش على مقاصد الناس ونياتهم. يقول البعض يقول لك أنت كنت تقصد، أقصد أنت دخلت نيتي وقصدي، يا دي الليلة مش فايدة. ايه ده يا ابني، لا يعلم ما في النوايا والقلوب الا الله. انت جعلت نفسك او اكسدت نفسك صفة الاله، انت كنت تقصد وما ادراك اني اقصد. مشكلة خطيرة جدا، ولا ايه؟ صح، انا اخذ ظهر الكلام. قال عمر ان وجدت في كلام اخيك مندوحة في الخير فاحملها عليه. رضي الله عن الامام الشافعي كان مريضا، أحد أقرانه ذهب لعيادته رح يزوره في المرض، فقال الرجل قوى الله ضعفك يا إمام. فابتسم الشافعي وقال لو قوى الله ضعفي لقتلاني. فقال والله ما قصدت هذا يا إمام. قال والله أعلم أنك ما قصدت، أنك وإن سببتني ما أردت إلا الخير لي. شوف حسن ظنهم، قالها دعابة لتصحيح اللفظة ولكنه يعلم أنه ما أراد إلا الخير. فاحنا دايما كده يعني لو جات لك كلمة احملها على الخير دايما، فيها في الخير ولا لا؟ يعني اضرب لكم مثال عجيب جدا. ابن ابي طلحة رضي الله عنه وارضاه كان له زوجة، وكان كل ما يجيله المال اقاربه يأتون اليه يروح موزع المال عليهم كلهم، لانه كان سخي جدا وكريم جدا. لما ما يكونش عنده مال محدش منهم يجي يزوره ابدا. مشهد غريب جدا صحيح. فالزوجة ماذا قالت؟ قالت بئس بني القرابة هم، لا يأتوننا إلا عند اليسر من أجل أن يأخذوا المال، وإذا ما كان عندنا المال لا يزوروننا. فقال لها بل قول نعم بني القرابة هم يأتوننا عندما يجدون منا قدرة على الإنفاق، فإذا شعروا منا عدم القدرة عفوا عنا وتركونا، فنعم القوم هم. الله أكبر. اقلب بقى الله يكرمك، عايزين نقلب العملية شوية. ما تنظرش دايما للنصف الفارغ، انظر للنصف المملوء. النبي عندما ذبح شاة وبعدين في آخر النهار بيسأل عائشة ماذا فعلت بالشاة يا عائشة؟ قالت ذهبت كلها ولم يبق إلا ذراعها، يعني فرقتها كلها، تصدقت بها كلها. النبي كان يحب لحم الذراع فشالت حتة الذراع اليمين للنبي، فبتقول له ذهبت كلها ولم يبق إلا ذراعها. قال بل قولي بقيت كلها ولم يذهب إلا ذراعها. شوف التصحيح بقى، يعني اللي انت تصدقت به هو الباقي عند الله، إنما اللي احنا هناكله هو اللي هيروح، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فلازم تنظر لده. فدايما احمل كلام الغير على الخير، الله يرضى عليه، وما تسيئش الظن، خليك حسن الظن. واضح؟ واستر، نتعلم نستر بعض ونخاف على بعض ونحب بعض عشان ترجع للأمة منزلتها ومكانتها. والله يا جماعة ما سالت الأمة إلا بالقيم دي، بقيم القرآن والسنة. أبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل اختلف مع بعض إخوانه في مشكلة كده، أساء إليه أخوه، فطبعا اعتقد الناس أن أبا الدرداء يهجر أخاه. خلاص ده يبقى بعض اللي يقول كده يحفظ لك بعض المصطلحات، الهجر في الله، ومش عارف إيه ضوابطه ولا أحكامه ولا إيه المقصود بالهجر في الله، لأن ده أصول وقيم، ده تأصيل شرع يا ابني. الهجر ده معناه إيه؟ هجر تزكية وتربية، مش هجر تنفير وإبعاد. أدي واحد، ويكون بعد نصيحة وبذل الوسع في النصح، مش كده على طول أي مشكلة حتى لو خطأ عارض هاجر في الله. اصحى يالا اوعى تنام، يقول لك الهاجر. فاعتقد الناس انه سيهجر اخاه في الله. اليوم التالي ابو الدرداء الصحابي الجليل، شوف الجن اللي اتربى صح، ذهب الى دار اخيه وطرق بابه وبدا بالسلام. ايه ده؟ ايه ده؟ ده هو اللي اخطا فيه، كنت اضيع له كمان. قال يا أبا الدرداء ألا تبغضه في الله؟ قالوا قال ويا نعمة ما قال. ما بتكتبش ليه؟ هل أدري لازم تكتب يا ابني والله؟ قال أبغض عمله لكنه أخي في الله، لا أتركه للشيطان أبدا. فلماذا نترك إخواننا للشياطين ونعين الشيطان على إخواننا بهجرنا بتقصيرنا بغلظاتنا؟ يا رب سلم سلم. اوعى تعين الشيطان على أخيك المسلم، أخوك يا أخي لحمك دمك، وخاصة وأنتم في دول الغربة دي. المرء كثير بإخوانه قليل بنفسه، صح يا شيخ توفيق؟ جيت من العمل. طيب يبقى القضية الثالثة الستر على المسلم. الرابعة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، الجزاء من جنس العمل. هذا العون بمعنى الإعانة، تساعد إخوانك، مش شرط بالمال، بجهدك بوقتك كما ذكرنا في خطبة اليوم. لما تعين إخوانك الله يعينك، الله جل جلاله الله أكبر. شوف القرن اللي أنت فيه بقى، الله ييسر سبيلك، عند الضعيف تجد ربك يرفع عنك سبحانه جل جلاله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني ايه فضل زاد؟ يعني طعام، عندك قوت زيادة، شوف اخوانك الفقراء المحتاجين وتفضل. طيب فضل ده ظهر يعني دابة، كان قديما طبعا تعرفينهم كانوا بيركبوا الابل، وحضراتكم بتركبوا الابل صحيح، هم كانوا بيركبوا البهيم، انت بتركبوا البهيم صحيح؟ اه. فربنا من عليك بدابة سيارة حلوة كده، الناس قد محتاج لك في مشوار، ايه رأيك؟ عايزينك النهاردة. او الاخ ده عنده شركة، ده شوف جاي الله يبارك في سيارته 300 كيلو مسخر سيارته لخدمة الدعوة، الله يبارك له ويرضى عليه ويبارك في ماله ووقته، اللهم امين. محتاجين لك. هو النبي قال لك: ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا. انا ما عنديش ظهر، انا ما عنديش دابة، ما بعرفش اسوق، انا عندي سيارة 42 ماركة باس، عارفينها ازاي يا راجل؟ يا راجل حلوة باتة بتاع الأحذية ماركة رقم 42. فالحمد لله ربنا منع لنا. الإخوة الكرام عندهم فضل الظهر، فلا الإسلام فليعد به على من لا ظهر له. أخوك جارك محتاج للسيارة أمر طارئ، توصله في مشوار وصله، روح معاه، روح وصله، الله يبارك لك، خد الأجر يا خايب، يا خايب اوعى يا خايب، ده ربنا بيتفضل عليك، بيقودك للخير وانت مش عايز. اصل ايه؟ اصل عندي شغل، عندي عمل. قول له تعال نلعب كوره، تعال نتفسح، يجري طياره. ساعة ما ينفعش، المسلم مش كده يا جماعة، المسلم مسرح في الخير، يتنافس في الخير العون. طيب القضية الخامسة: ومن سلك طريقة العشاء، خلاص طب الأذان وجد ماذا؟ طيب القضية الخامسة: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. الله، تحققت فينا الآن. أنا سلكت طريق من مدينة زابروكن في جنوب ألمانيا على حدود فرنسا، أنا جئت أطلب العلم، تعرفين كده ولا لا؟ لا. ليه؟ خطواتي دي كلها جئت طلب الخير، مش هشوف الوجوه الطيبة دي، أبلغكم ما عندي من خير وأتعلم منكم، فأنا كده أتعلم، أتعلم منكم الأدب والتواضع والخير والحرص على مجالس العلم. ما هو لو ما جيتوش أنا ماليش لازمة، عارفين كده ولا لأ؟ هعلم مين؟ مفيش حد جه، هعلم أنا مين يا شيخ توفيق؟ وجعلنا بعضكم البعض إيه؟ سخريا. فأنا جيت أتعلم منكم وعلم، خلاص سلك طريق، سلك مش الطريقة، وانت جيت من بيتك برضو تطلب العلم، سلكت طريق. شوف كلمة علما جت نكرة في العموم والشمول في التعظيم كمان، علوم الشرع المدح كله على علوم الشريعة، ويلحق بها علوم الدنيا ان كانت في خدمة الدين ومن اجل اعمار الكون، مش من اجل بطر او رياء او سمعة الى اخره او طلب دنيا ابدا، لكن من أجل دين، من أجل خدمة مجتمعات، من أجل رفع الحرج، من أجل سد الثغرات. يبقى اللي بيسلك طريق العلم ويمشي فيه ويجتهد من أجله، الله جل جلاله بهذه الخطوات البسيطة جدا يسهل لك طريقا إلى الجنة. يبقى العلم طريق من حيث إيش؟ الجنة. الله أكبر. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ده بالعلم قبل القول والعمل. أنا ما ينفعش أعبد ربنا إلا بعلم، لازم أتعلم، عشان أقدر أعمل وأعبد الله عز وجل. يبقى دي قضية مهمة جدا، تحصيل العلم وتكثير سواد المسلمين في مجالس العلم ومزاحمة أهل العلم بالركب، دي الوسيلة الشرعية لطلب العلم. رضي الله عن معاذ بن جبل عندما نام على فراش الموت قال: اللهم إنك تعلم أني ما أحببت الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لمكبدة السعادة وظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم. ثم فاضت روحه بعد أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رضي الله عنه وأرضاه. شوف بيحب الدنيا ليه؟ مكابلة الساعات، يعني الصلاة، قيام الليل والذهاب للمساجد إلى آخره، وصيام الهواجر، الصيام في الحر في الصيف نافلة لله عز وجل، والثالثة مزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم، تزاحم أهل العلم، تتعلم من لحظهم قبل لفظهم إلى آخر من فوائد المسجد نفسه. الجلسة دي نفسها جلسة إيمانية. القضية السادسة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، فين؟ في المسجد. الله، طيب ما كل الكون ملك لله؟ قال لك لا، عشان البيت ده مقصود بالعبادة، الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن والتعليم والتعلم إلى آخره. فالاجتماع في المساجد بقى وسيلة شرعية لتحصيل العلم، ودي أولى الوسائل الشرعية، ولا تغني عنها بقية الوسائل، هي دي الأصل. عشان كده يا جماعة في بلاد الإسلام لما أراد أعداء الإسلام يصرفوا الناس عن المساجد عملوا إيه؟ زينوا للناس القنوات الفضائية الإسلامية. ماشي، كلام جميل، فيها خير، طب نشوف شو المصالح والمفاسد. فاللي حصل ايه؟ انا بتكلم عن بيئة انا كنت عايش فيها، بسبب القنوات الفضائية هجرت المساجد. بعد ما كان الطالب بيجي لك المسجد يقعد يتعلم على ايديك في المسجد ويتربى، طب وليه ما انا ممكن انا قاعد في البيت بالريموت كنترول اجيب الشيخ اللي انا عايزه، اروح ليه؟ شكرا، تيك جاب الشيخ الفلاني، بقى الشيخ على السرير. طب وانت قاعد بتتعلم؟ تعال شوف، قاعد يعمل كوبايه شاي، شرب، اخش الحمام، طيب اتكلم في التليفون، ها الشيخ ده مش عن اذنك يا شيخ، نجيب واحد غيرك، وهكذا. وطبعا الشيخ الفضائي مش هيعلم ده، هو عايز مساله وعظيه، مساله تعجب الناس عشان القناه ترضى عنه، لازم يكون الجمهور، ولازم مش عارف نسال الله السلامه. طبعا لا شك فيها بعض الخير، لكن تركنا الوسيلة الأهم والأعظم. كثير من الدعاة مثلا بدأت أوقاتهم كلها تنشغل بالفضائيات، تركوا المساجد. بعد ما كان الشيخ يجي المسجد وسط طلابه فقد فأصبح بيكلم كاميرات فقط، حتى ما تجدش المشاعر الإيمانية زي ما وقعت في المسجد. في المسجد بتروح تسأل الشيخ وتسلم عليه، ودي دعوة لوحدها إنك تتعرف على الشيخ تشوفه وتسأله، إنما في الخلاص فضائية أنت مش موجودة. فدي كلها من الوسائل اللي بعد الناس عن إيه؟ عن المساجد. لأن الشيطان كما أن له مداخل في الشر له مداخل من الخير. يقول لك بدل ما يسمعك مثلا 100 في المسجد، في القناة يسمعك 1,000,000. شكرا، لا ده أنا يسمعني 5 في المسجد أحسن 1,000,000 على القناة. نحن هنربي هنا الجيل. البيئة الوحيدة لصناعة الرجال هي المساجد. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. يبقى الرجال فين؟ في المساجد. هنا وإن كان في بعض القنوات بعض الخير، لا نقول يعني العملية سودة خالص، لا في بعض الخير، لكن لا نغفل إيه؟ المسجد هو ده الأساس. فاجتماعك هنا مجلبة للعطاءات الربانية، هذه الماء العطاءات هي واحد نزلت عليه مستكين، شوف تحس براحة وسكون واطمئنان، في سكينة نزلة عطاء رباني، غشيتهم الرحمة، الله أكبر، الرحمة الآن تغشى المسجد كله. الثالثة حفتهم الملائكة، والله العظيم الآن نحن تحف بنا الملائكة من جميع الجهات وفوق رؤوسنا حتى السماء الدنيا، والله بعقد الهاء ووالله لن يقوم منكم قائم من مجلس هذا إلا وقد غفر الله له. الله أكبر، الله أكبر. مجالس العلم، مدرسة القرآن، مدرسة السنة، لقاءات تزيد من سوء الإيمان. تعلمنا شيء جديد، نتعلم حكم فقهي، حكم عملي، فائدة إيمانية، حب بعض، تألف القلوب، تجمع الصفوف، دي مجالس العلم. طيب القضية السابعة والأخيرة يختم بها: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني أعمال الصالحة قليلة لا تنجيه، والله حتى لو كان حسيبا نسيبا لا ينفع بالنسب. وهذا ما أرساه النبي الأمين فقال: يا آل محمد اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. عملك ليس المرء من قال كان أبي، من مين المرء؟ من قال ها أنا ذا، أدي عملي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعبرة بالأعمال لا بالانتساب. عملك إيه؟ علاقة الأنبياء بالبشر علاقة معتقد وعمل، مش علاقة نسب ومصهرة. نوح عليه السلام 950 سنة دعوة، ابنه فلذة الكبد ثمرة الفؤاد يخالف معتقده فيغلقه الله. ولما قال يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح. اوعى علاقة النسب، لا، علاقة معتقد، علاقة منهج. إبراهيم أبوه آذر، عابد لصنم وتاجر في الآلهة الباطلة، ويخرج من صلبه إمام الموحدين. فقضية مش قضية نسب، قضية عمل، عقيدة، خلق، سلوك، فهم سديد. إخوة الإيمان والإسلام، وعليكم السلام. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فقد تطوفت بكم عبر هذا الحديث المبارك مع مسألة مهمة عنوانها الجزاء من جنس العمل. فعلى كل منا أن يعد للسؤال الجواب قبل الفوت وقبل الموت إن شاء الله عقب صلاة العشاء، يكون في لقاء مفتوح لمن أراد أن يستفسر أو يسأل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.